وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 الرابع تعالى، ونفعنا يحق إلى قوله تعالى: قال هل أتبعك على أن تعلمنا، وقالت واصبر نفسك مع الذين يدعون والعشي يريدون وجهه عنهم تريد زينة الحياة بآخر الآية. بعد ذلك بسرد الأحاديث بموضوع الباب، كنا قد علمنا أن من عادة الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يبدأ موضوع كل باب بذكر بعض الآيات القرآنية الواردة في ذلك الموضوع. وجريا على هذه العادة يبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بآيتين لهما علاقة مباشرة بهذا الموضوع. الآية الأولى قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إلى قوله عز وجل قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهنا محل الشاهد. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرح معنى هذه الآيات ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا مرة في قومه ينصحهم ويعظهم، فقال له واحد ممن حوله: أتعلم أن في الدنيا اليوم من هو أعلم منك؟ فقال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال: لا أعلم في الدنيا من هو أعلم مني. ولم يقلها سيدنا موسى تكبرا، ولكنه قال ذلك بناء على علمه، على حد علمه، ذلك لأنه يعلم أنه رسول وأنه نبي الله عز وجل، وهو لا يعلم أن في عصره نبيا ورسولا قد أعطاه الله من العلوم والمعارف ما أعطاه لموسى، لا يعلم ذلك. فقال: لا أعلم، ولم يقل ليس هنالك من هو أعلم مني. وفرق بين أن يقول الإنسان لا أعلم من هو أعرف مني بدين الله، وبين أن يقول لا يوجد. كلمة لا يوجد كبيرة جدا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن ثمة عبدا من عبادي أعطيته من العلوم ما لم أعطيك، وسأل سيدنا موسى ربه أن يجمعه به، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه، والكلام كله من بيان سيدنا رسول الله فيما يرويه البخاري من حديث أبي بن كعب، أنك تراه عند مجمع البحرين، وسنتكلم عن مجمع البحرين هذا، وأمره أن يأخذ معه حوتا، فحيثما افتقد الحوت فليعلم أن ذلك العبد الصالح هناك. فآلى سيدنا موسى أن لا يبرح يتجول ويسير إلى أن يلتقي بهذا الإنسان الصالح العالم، واصطحب معه يوشع بن نون، وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه، نعم، وكان يحمل فتاه معه زنبيلا فيه حوت، يعني فيه سمكة كبيرة مشوية مهيئة للطعام، نعم. ومضى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومعه يوشع يسيران إلى أن وصل إلى مجمع البحرين. فما هو مجمع البحرين؟ مجمع البحرين فيما ذهب إليه كثير من العلماء هو مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية، ملتقى نهر الأردن ببحيرة طبرية. وهذا يعني أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يسر كثيرا ولم يقطع مسافات شاسعة وطويلة في سبيل الوصول إلى هذا الإنسان. وهنالك من قال بل إن مجمع البحرين هو ملتقى بحر فارس ببحر الروم من الناحية الشرقية، والله أعلم. ولكن كثيرا من المفسرين كما لاحظت رجح الأول، أن ملتقى البحرين هو ملتقى نهر الأردن ببحيرة طبرية. فلما وصل إلى هذا المكان استراح في هذا المكان سيدنا موسى، ولا يزال الحديث كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استراح عند صخرة ورقد، وكان يوشع إلى جانبه، وفجأة نظر وإذا بالحوت الذي كان معه قد تسرب ومضى واتخذ سبيله في البحر، وكان سيدنا موسى نائما فأبى أن يوقظه، وقال إذا استيقظ أخبرته. ولما استيقظ وقام سيدنا موسى ليسير نسي يوشع أن يخبره بالأمر، فمضى ما شاء الله أن يمضي، وسار ما شاء الله أن يسير، ثم جلس في مكان يستريح، وطلب منه سيدنا موسى الطعام، فتذكر يوشع قال أرأيت إلى الحوت الذي كان معي لقد اتخذ سبيله في البحر، ويا للعجب. قال لا تأسف ولا تأس على هذا، فذلك ما كنا نبغي. وعاد سيدنا موسى إلى ذلك المكان، إلى تلك الصخرة التي استراح عندها كل منهم، وهناك وجد رجلا، هذا هو العبد الصالح الذي أشار إليه البيان الإلهي. فمن هو؟ هو سيدنا الخضر رضي الله تعالى عنه، ولا ندري إذا كان نبيا أيضا، هنالك خلاف في هذا الأمر بين العلماء، ولا يزال الكلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سيدنا الخضر هذا كلمة الخضر ليس اسمه، ولكنه لقب لقب به وسبب الله أعلم، ولا نخوض فيما لم يرد إلينا دليل صحيح فيه. ولكن جمهور العلماء على أن اسمه بليا ابن ملكة، بليا ابن ملكة، والصحيح أنه عمر طويلا. ولكن هل مات أم لا يزال حيا؟ للناس في هذا كلام وخوض فيما لا طائل منه ولا دليل عليه، والله أعلم. والغالب أنه توفي مع من توفي من الناس، وتلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. وإن كان بعض المتصوفة يرون أنه لا يزال حيا، والله أعلم. لسنا ممن يرد على هذا ولا ممن يرد على ذاك، ولكننا نقول الله أعلم. ولو أننا تلقينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبرا صحيحا بسند صحيح لتلقيناه على العين والرأس، ولكن هذا ما لم يوضحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نجد أنفسنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لما رجع وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا هو محل الشاهد في سياق هذه الآيات التي ساقها الإمام النووي. ما الشاهد؟ الموضوع الباب ما هو؟ عنوان هذا الباب: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. لاحظوا المواضع الفاضلة. فهذه الآية تجسد في الواقع هذا المعنى. سيدنا موسى من الرسل والأنبياء ومن أولي العزم وممن فضلهم الله عز وجل على كثير من عباده، وحسبنا في هذا قول الله عز وجل له: ولتصنع على عيني. وحسبنا أيضا قوله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. هذا الكلام ليس قليلا. ومع ذلك فإن سيدنا موسى عندما سئل فأجاب أنه لا يعلم إنسانا هو أعلم منه في عصره فوق الأرض. لا يعلم، طبعا لا يعلم. وقوله لا أعلم لا يعني أنه لا يوجد، وليس تحديا أيضا، قال لا أعلم، ولكن الله أوحى إليه أنه يوجد من هو أعلم منه، ولعله ليس نبيا ورسولا مثله. وكما قلت لكم هنالك خلاف في أن الخضر نبي أم ليس بنبي، وليس في ذلك قرار جازم. نعم. فالباري عز وجل أوحى إليه، بل هنالك من هو أعلم منه. فماذا كان من شأن سيدنا موسى؟ شحل إليه مع صعوبة ومع بعد المسافة والشقة وهو لا يعلم نعم إن هو إلا إشارات سيدنا موسى من ربه عز وجل. وما هي البضاعة التي سيعود بها موسى؟ وما هي الفائدة أو الربح الذي يمكن أن يعود به سيدنا موسى؟ لا شيء، سوى أنه لما رأى أن الله قد أثنى عليه ووصفه بالعلم وبأنه قد أكرمه الله عز وجل بعلم لم يعطه لسيدنا موسى،
دعاه ذلك إلى أن يلقاه فيصحبه صحبة التلميذ لأستاذه، ويكون معه كما يكون المريد مع شيخه. ولم يمنع نبوة سيدنا موسى سيدنا موسى أن يسعى إليه هذا السعي وأن يتعلم منه هذا التعلم. هذا هو المعنى الذي ساق من أجله الإمام النووي هذا الحديث. وطبعا الشيء الذي نستفيده لأنفسنا، وهذا هو محل الشاهد، هو أن نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يزيد إيمانه وأن يوسع معارفه وأن يمتن صلته بمولاه وخالقه إلا بمجالسة الصالحين والأخذ منهم والتعلم منهم عندما يكونون علماء. إن كانوا علماء تجلس إليهم لتتعلم منهم ولتستفيد من صلاحهم، وإن كانوا يتسمون بالصلاح ولكن علومهم أقل من علمك تبحث عنهم وتجالسهم من أجل أن تستفيد من صلاحهم، ولا تقل أنا أعلم منهم فماذا عسى أن أستفيد. ما أكثر ما يكون الإنسان عالما ولكنه يكون فقيرا في الصلاح والتقوى، وما أكثر ما يكون جاره فقيرا في العلم لكنه يكون صالحا في الصالحين، ربما كان وليا من أولياء الله عز وجل. صحيح ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو اتخذه لعلمه، لكننا نتكلم عن العلم النسبي. فمثلا أنا عالم، فلان من الناس عالم لكنه أقل علما مني ربما، فأقول في نفسي وماذا عسى يفيدني أن أغشى مجلسه وأنا أعلم منه. هو عالم لكن أنا أعلم منه، هذه المحاكمة خاطئة. نعم، قد يكون هذا الذي هو أقل علما مني أقرب إلى الله مني صلاحا وتقوى. إذن فمن الخطأ أن أقول هذا الكلام، بل ينبغي أن أغشى مجلسه وأن أتطامن وأن أتواضع لديه وأن أجلس إليه جلسة المتعلم وجلسة المستفيد. وهذا ما لا يدركه كثير من الناس اليوم. وهذا يعني أقول نقيصة من أخطر النقائص في أمثالنا، ممن يعدون أنفسهم علماء وممن ينظرون إلى علاقة ما بينهم وبين الناس من خلال ميزان هذا العلم. فإذا رأى زيدا من الناس لم يستوعب من العلوم ما استوعبه هو، ضول في عينه وصغر في تصوره ولم يلقي له بالا، بل ربما استكبر فلم يشأ أن يغشى مجلسه. أقول هذا أمر من الخطأ بمكان. لإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان كما تحدث عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، وكان له شيخ اسمه، وكان الإمام الشافعي أرسخ في العلم من وكيع هذا بكثير، ولكنه كان يغشى مجلسه كما يغشى المريد مجلس شيخه، وكان يتقرب إليه ليستفيد منه صلاحا وليستفيد منه تقوى، ولم يكن يصانع في هذا أبدا، بل كان يرى أن وكيعا هذا أقرب منه وأنه حري أن يجلس، وإذا جلس إليه تأدي وسكت وطن وجلس يستفيد منه، والشافعي هو صاحب هذين البيت. شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم، هكذا كان العلماء وهكذا كان الربانيون. نعم، وما من إمام من أئمة المذاهب إلا ورأيت في ترجمته أنه كان له شيخ من شيوخ الصلاح والتقوى. ربما كان هذا الإمام في العلم أكثر منه بكثير. نعم، هذا ما ينبهنا إليه الإمام النووي في هذا الباب، بل هذا ما ينبهنا إليه كتاب الله وينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية الواردة. في بلدنا هذا كثير من الصالح، وينبغي أن نتبارك بهم، وينبغي أن نبحث عن الخير في مجالسهم، وما ينبغي أن يصدنا عن الجلوس إليهم ما قد يخيل إلى أحدنا أنهم أقل علما. هذه رقية شيطان، وهذه عبارة عن دسيسة إبليس. هذا ما ينبغي أن يخطر في بال الإنسان بشكل من الأشكال. وهنالك مشاهد وقصص كثيرة في هذا الصدد، لا أحب أن يعني أحول عادة هذه الدروس إلى دروس قصص ومواعظ، وإنما أحب أن نأخذ من دروسنا الحقائق العلمية التي ينبغي أن نسير على أساسها. وهذه حقيقة، هذا هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لما لقي الخضر سأله سؤال تلميذ لشيخه وهو لا يعرفه: هل أتبعك على أن تعلمني، على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وسيدنا موسى رسول، كيف يقول هكذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته يقول هذا الكلام لرجل عادي ربما كان، ويجيبه جوابا الغير مشجع. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وجاء جواب سيدنا موسى جواب المتوسل الضارع الذي يرجو، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا، لا أعصي لك أمرا. موقف الخضر موقف الآمر، وموقف سيدنا موسى موقف السامع المتعلم المريد. وتمضي الآيات كما تعلمون، وتقع المفارقات بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر. وأحب هنا أن أقف وقفة هامة لأصور مشكلة ولأجيب عنها. المشكلة أن سيدنا موسى رأى من تصرف الخضر ما لا يتفق مع الشرع الذي بلغه الله إياه. سفينة لأناس ركبوا فيها ليصلوا إلى غاية من خلال ركوبهم فيها، وإذا به يأتي فيمخر هذه السفينة ويثقبها ويعيدها. غلطين هذول، الأخرى الأولى التصرف بملك الغير، والثانية أي تصرف، تصرف يمكن أن يهلك ركاب السفينة. هذا في مقياس الشرع عمل غير جائز، ولذلك لم يسكت، وهو الذي قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. مع ذلك سيدنا موسى معذور، لأنه مكلف بإبلاغ شرع الله، مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقياس الشرع، ولذلك خرق ما وعد
وانتقل. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هنا السؤال، طيب كيف صنع الخضر هذا العمل؟ ها هنا محل الشيء. هذا معنى قول الله عز وجل آتيناهم من لدنا علما. العلم الذي آتى الله إياه الخضر علم خاص استثنائي لا ينطبق إلا عليه وحده، وليس لغيره أن يسير طبق هذا العلم. هنالك شريعة تفرض على الناس جميعا دون استثناء، هي التي كلف بحراستها موسى وغيره من الرسل والأنبياء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهنالك حكم خاص وراء الشرع علمه الله من؟ هذا الشخص بالذات بالذات. ولو أن موسى سأل الخضر أتعطيني إذنا أن أتعامل مع الناس حسب سياستك؟ لقال له لا، لأنه أنا المفوض فقط بهذا الأمر، أنا المفوض فقط بهذا الأمر. ولذلك سيدنا موسى أنكر والخضر استمر على عمله ولم يصي إلى كلام سيدنا موسى. تلك هي المفارقة، وتكررت مثنى وثلاث. المرة الثانية عندما قتل ذلك الغلام كذلك سيدنا موسى لم ينس أبدا، وإنما دفعه الشرع الذي اؤتمن عليه إلى أن ينكر فأنكر. ولكن سيدنا الخضر منص على إنكار موسى لأنه مكلف بشيء آخر. تكررت المسألة للمرة الثالثة. طيب ما حل الإشكال؟ حل الإشكال كما قال الخضر أنه ما فعل هذا من عنده، وإنما فعل ما فعل بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأوضح أخيرا سيدنا الخضر أن السفينة شو كانت مشكلتها؟ كان لجماعة لمساكين يعملون في البحر، وكان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة فخرقها حتى لا يأخذها. تتصلح مو مشكلة، لكن لو أنها كانت صالحة لأخذها. وتحدث عن الغلام أنه لو عاش لكفر وأرهق أبويه كفر، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يموت صغيرا حتى لا يقع هو في طائلة الكفر ولا يرهق أبويه أيضا هذا الكفر أيضا. وتحدث أيضا عن الجدار الذي أقامه لتلك الأسرة على الرغم من أنه استضافهم فما أضافوه. نعم، هنا ماذا نريد أن نقول؟ هنالك بعض الناس من الذين يسيرون في طريق التصوف ربما خالفوا الشرع، وربما خالفوا كثيرا من الأوامر التي تلقيناها من القرآن وتلقيناها من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من يناقشهم أو يذكرهم، يذكر هؤلاء الذين باسم التصوف يفعلون هذا، يقيس الواحد منهم نفسه على من؟ على الخضر رضي الله تعالى عنه، الذي قال الله عز وجل عنه وآتيناه من لدنا علما. علم عن طريق الشرع، عن طريق القرآن، عن طريق السنة نحو ذلك. ويزعم الرجل بأسلوب أو بآخر أنه ممن ورث هذا العلم اللدني، ومن ثم فهو يتعامل مع علم فوق الشرع ووراء الشرع. ولذلك فما ينبغي أن ننتقد عليه، بل ينبغي أن نستسلم لاجتهاده.
هل هذا الكلام صحيح؟ وهل هنالك إنسان غير الخضر فوض الله عز وجل إليه علما غير علم الشريعة وأعطاه الإذن أن يشرد عن الشريعة فيفتي بفتاوى أخرى ويمارس أحكام أخرى ويسكت المنكرين والمنتقدين بأنه قد ورث علما لدنيا كالخضر؟ هل له هذا؟ هذا تدجيل، وليس لأحد قط أن يدعي هذه الدعوة. كيف؟ ما الدليل؟ الخضر نفسه لو ادعى هذه الدعوة لسيدنا موسى قبل أن يتلقى سيدنا موسى شهادة من الله للخضر، وقبل أن يتلقى الوحي من الله أن هنالك عبدا صالحا أعلم منك، وقد استأذن سيدنا موسى ربه أن يذهب فيلقاه فأذن له وأن يأخذ منه. ترى لو أن الله لم يوحي إلى سيدنا موسى بما أوحى ولم يعلمه بشأن الخضر وأن ما يفعله فعلا نتيجة علم، أفكان يقره سيدنا موسى؟ بل لقد كان يعاقبه، وكان يعده مدجلا ومفتئتا على الله عز وجل. لكن لما تلقى سيدنا موسى الوحي من ربه أن هنالك عبدا آتيته علما من لدني خاصا به يتعامل معه ذاتيا لا يبلغه ناسا ولا يتتلمذ على يده أحد ليكلف الناس أن يسيروا على منواله، لما أبلغه الله هذا النبأ عندئذ سار سيدنا موسى إليه وتطامن لعلمه ولم ينكر عليه. سيدنا موسى ما أخذ به، لكن بنفس الوقت ما أنكر عليه، يعني ما اعتبره مدجل. ووظيفته شو وظيفته سيدنا موسى؟ يأخذه يعاقبه يغرمه، قتل يقتله. الواقع أن الله قد شرع في عصر سيدنا موسى القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ لكن سيدنا موسى قيد بخبر الله عز وجل فلم يعد يستطيع أن ينكر على الخضر، وفي نفس الوقت لم يستطع سيدنا موسى أن يسير وراء سياسة الخضر، سياسة الخضر له. فإذا علمنا هذا أدركنا مدى الدجل الذي يقع فيه من يقول باسم التصوف أو باسم الولاية أو باسم أي شيء، عندما نجد أنه ينحرف في سلوكه عن الشريعة أو في تعامله مع الناس عن الشريعة فيقول أنا أتيت علما لدنيا. ليش ما في غير علم الشريعة؟ ليش ما بتقروا سورة الكهف؟ ألم تعلموا أن هنالك علما لدنيا؟ نعم هنالك علم لدني. هذا العلم اللدني إذا وافق الشرع، ولكن هذا الإنسان لم يتعلم بدون ما يتعلم ربي، فتح له قلبه ونبهه إلى أحكام شرعية متفقة مع القرآن والسنة على عيني وراسي، علم لدني متفق مع الشرع بدون ما يتعلم من حدا، هي ولاية ماشي الحال. لكن علم لدني مخالف للشرع لا نأخذه إلا بشهادة من الله. وأين هي الشهادة التي تأتي مرة ثانية من الله كما جاءت في المرة الأولى لسيدنا موسى؟ هذا الكلام ينبغي أن تعلموا حتى تسكتوا به ألسنة المدجرين والمتخرصين. مثلا قد نجد أو نسمع من يقول إن شيخا من الشيوخ تغشى النساء مجلسه، طيب، ويقبلن يده، وربما استنكر بعض من يرى هذا عندما يعود إلى ميزان الشرع وإلى ميزان السنة، فيقول هذا غير جائز في ميزان الشرع، نحن الشرع هو ميزاننا، ويعود إليه مستنكرا أو سائلا بأدب، فيقول هذا علم لدني خاص فيه، أنا في هذا أمارس علما لدنيا، الشرع لحاله هذا علم لدني، الله عز وجل ألهمني أنه هذا معلش. شو منكم موقفنا يا أخوان؟ موقفنا أنه ليس بعد شرع الله أي علم، كل علم يند عن شرع الله تدجيل. نعم، لو أن الوحي كان مستمرا، ولو أن نبيا من الأنبياء كان موجودا فينا، وجاء الوحي إلى هذا النبي يقول فلان لا تنكروا عليه، هذا أوتي علما لدنيا خاصا به، لأعدنا معه سيرة موسى مع الخضر واحترمناه. لكن بما أن الوحي انقطع، وكانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، فهذا الكلام لا يمكن أن يقبل أبدا بشكل من الأشكال. ليس هنالك إلى جانب الشرع أي علم يخالفه. العلم اللدني إذا جاء متفقا مع الشرع يا مرحبا يا مرحبا، أما ما يسمى بالعلم اللدني إذا جاء مخالفا للشرع فهذا يخيل إليه أنه علم لدني، وإنما هو في الحقيقة ماذا؟ هو في الحقيقة وساوس الشياطين. وطريق التصوف أيها الإخوة طريق وعر، أنا ممن يتقرب إلى الله عز وجل بالتصوف الذي هو لب الدين، ووالله الإنسان الذي لم يعي من الإسلام إلا مظاهره السطحية ولم يتعامل مع لبابه الذي يتمثل في عبودية الإنسان لله ورجوع الإنسان إلى قلبه ليلاحظه فيطهره من السخائن، من الأمراض، الكبر، العجر، الرياء، حب الرئاسة، حب الدنيا، حب المال، بس يروح وبيجي على الجوامع وبيقعد بهم مثل هالمجلس هذا وبيتجمل بالكلام والمواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله هذا ما بيفيد، والله هذا ما بيقرب، إنما الذي يفيد جذور الشجر، وجذور الشجر هو ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا سميناه علم السلوك ما على شيء، وإذا سميناه علم التصوف ما على شيء. وقديما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، لكن آفة التصوف ما هي؟ آفة التصوف أن يند التصوف بصاحبه عن ميزان الشرع. فمن أراد أن يتعامل مع الإحسان أو مع علم السلوك التربوي أو ما يسمى اليوم تصوفا فليجعل من الشرع كابحا يكبح جماح تصوفه، وليجعل من الشرع قائدا له، وليتذكر كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ورضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلمه عندما قال لابنه وهو في سياق الموت يا بني طر إلى الله بجناحين من الكتاب والسنة. بدك تطير إلى الله بتطير، لكن عرف أنه ما لك غير جناحين وبس، هما جناحا الكتاب والسنة. يعني إذا أعرضت عن الكتاب والسنة فإياك أن تتخيل أن بعد ذلك جناحين يوصلانك إلى الله، أبدا، ستقع
تتيه في أودية الضلال والشقاء. وإذا كان الإنسان المتصوف متنبها إلى هذا المعنى بلغ الأوج، جعل من الشرع زماما يقوده إلى صراط الله، جعل من الشرع كما قلت لكم كابحا. ثم مارس التصوف ذكرا ومراقبة لله عز وجل وخلوة، طبق منهج، طبق نظام، كل هذا شيء جيد، وبناء على إرشاد مرشد وتوجيه موجه، وبده يكون كمان هالموجه أكثر منه التزاما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا ما نجد الأمر على خلاف هذا. تجد هذا المتصوف تنظر إلى سلوكه، تضع سلوكه في ميزان الشرع، تجد تصرفات كثيرة شاذة عن الشرع، غير متفقة مع الشرع. فماذا نقول لو أن هذا الإنسان عندما ناقشناه وذكرنا قال والله كانت خطيئة وارتكبتها، أسأل الله المغفرة، ماشي الحال. لو قال والله هذه يعني نسيان صار، يا أخي ليش قدمت إيدك امرأة تلمس إيدك وتقبل يدك وتقبلها، قال والله غلطة والله سبحانه وتعالى ما يأخذنا، والله هذا يعني لا يعني يدعون إلى أن لا نسيء الظن به، وهذا لا ينزل مكانته في أعيننا. لكن المصيبة أن يزعم أنه يتلقى علما لدنيا وأنه مكلف أنه يترك الشرع ويأخذ العلم اللدني. يا أخي ما في بعد النبوة، ما عاد في وحي، منين جاك العلم اللدني وقال لك اترك الشرع، اترك هذا الأمر؟ هنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء. قد يقول بعض هؤلاء الإخوة المتصوفين يقول فلان من الصالحين فعل فعلا مخالف للشرع، طيب شو رأيكم في فلان من أجل هداية الناس دخل مدخل مخالف للشرع؟ لا، القضية مهمة. وأنا أقول هنالك فعلا من الصالحين من خالفوا الشرع، لكن تعرفوا كيف خالفوا؟ هؤلاء علماء كانوا في الشريعة الإسلامية وكانوا قد درسوا سلم الأولويات في أحكام الشريعة، وفي عنا بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء اسمه سلم أولويات، يعني ربما يوقع نفسه في معصية صغيرة لكنه يعلم يقينا أنه سيقضي على منكر وبيل وخطير، هذا المنكر ما كان ولا يزال ينبوع كثير من المعاصي. بهالحالة أنت لما بترجع لميزان الشرع شو بيقول لك الشرع؟ إذا معصية صغيرة بدك ترتكبها، مثل تاجر اشترى بضاعة دفع في سبيلها مليون، لكن بعد نصف سنة راح يجيب بدل المليون 10 ملايين، ربما ما على شيء يضحي بهذا المليون. هذا عمل تجاري، لكن من الذي يتقنه؟ دارس الشريعة، من كان متمكنا من الشريعة وقادرا على أن يتحرك في نطاق الشريعة، مثل من في زمان راحوا ناس جابوا استشهدوا فيه، نعم رجل من كبار العلماء والصالحين في قرية أو ضاحية مدينة، كان في تلك الضاحية نومس ذات جمال صارخ، وكان أهل ذات تلك الضاحية قد فتنوا بها، وحاول هذا الرجل الصالح بكل الوسائل فلم يستطع سبيلا إلى القضاء على هذه المعصية، معصية خطيرة هي ينبوع المعاصي. فماذا صنع؟ كلف أحد تلامذته وأعطاه مالا أن يذهب إلى تلك المرأة بعد أن علم المبلغ الذي تتقاضاه في الليلة، قال له قل لتلك المومس غدا يرجو شيخي أن يكون الموعد له، وهذا هو المبلغ سلف. وذهب التلميذ ونقد المبلغ للمرأة وقال له الكلام،
طبعا هذه المرأة لا يسعها إلا أن تلبي، وظنت أن الشيخ قد وقع في حبالها. قالت طيب، ورحبت به. وجاء الشيخ في الميعاد المحدد فدخل الدرج وخلى بالمرأة، هذه معصية، والشيخ يقر أنها معصية. أبدا ما قال أنه أنا نزل علي علم لدني أنه هذا ما له شيء، لا، هو يعلم نفسه ارتكب معصية. لكن انظروا إلى التجارة. جلس، قال لها أليست هذه الليلة لي؟ قالت نعم. قال فلي الحق أن آمرك بما أشاء؟ قالت وهو كذلك. قال لها فادخلي الحمام فاغتسلي، فإذا انتهيت فأخبريني قبل أن ترتدي شيئا من ثيابك. ذهب، فعلت ما أمر به الشيخ، اغتسل، ولما انتهت قدم إليها جبته وأمرها أن ترتدي جبته. قالت لا تلبسي شيئا من ثيابك، تلبسي هذه الجبة وبتتقنعي بها. فعلت، المبلغ أخذته سلفا. ولما خرجت أمرها الشيخ أن تضع شيئا على رأسها، ثم قال سأصلي ركعتين وعليك أن تقتدي بي فتصلي ورائي هاتين الركعتين. ما تستطيع تقول لا. وعلمها ماذا تصنع وماذا تقرأ. وصلى الشيخ واقتدت به المرأة، ولما سجدت أخذ يناشد ربه قائلا اللهم إني قد أصلحت ظاهرها فأسألك اللهم أن تصلح باطنها. وأخذ يسأل ربه ويدعو ويسأل ربه ويدعو. ولما سلم الشيخ نظر وإذا هي تبكي وتقول يا سيدي هل لي توبة إن أردت أن أعود إلى الله؟ قال ومن الذي أخبرك أن باب التوبة موسى؟ الباري ينتظر توبتك. وشجعها ونطقت بالتوبة وتابت إلى الله، واختار الشيخ واحدا من تلامذته فتزوجها. عندما يكون الخروج من الشرع عبارة عن مثل هذه المقدمة لمثل هذه النتيجة، فهذا شيء داخل في سلم الأولويات في أحكام الشريعة. لكن من الذي يملك هذا؟ إنما يملك هذا الراسخون، الراسخون في العلم والراسخون في التقوى، والمطمئنون إلى أنهم لن تزل بهم القدر. واضح. مع ذلك لو سألت الشيخ وقلت له أكان يحل لك أن تدخل دار هذه المومس وتخلو بها؟ لقال لك لا، ولقد ارتكبت في ذلك معصية. ولكنه غطى تلك المعصية بماذا؟ بعمل من أعظم الأعمال المبرورة، طهر تلك الضاحية كلها من شر مستفحل. مثل هذا الأمر ما بيدخل في العلم اللدني، هذا خاضع لحكم الشرع. ولكن الضمانة والسبيل الوحيد إلى أن نجعل التصوف خادما للشرع، أو نجعل التصوف أساس تربوي لسلوكنا، أن يتعلم المتصوف دين الله وأن يتعلم شريعة الله. وهذه نقيصة أخرى نعاني منها كثيرا، ما لا أقول دائما، كثيرا ما يكون الإنسان الذي يتعامل مع التصوف فقيرا في العلم، ولا أدري ما الحكم، ما السبب. فيما مضى ما كانوا هيك، كان الإنسان الذي يقود في طريق التسليك والإرشاد عالما من أجل علماء الشريعة الإسلامية، الإمام النووي كان جامعا بين هاتين الطريقتين. لكننا في عصرنا الآن نجد العالم في كثير من الأحيان إما أنه عاكف على علوم الشريعة بشكل جاف، ولا يتعهد نفسه بشيء من هذه التربية السلوكية، وإما أن تجد هذا الإنسان قد اتجه إلى التربية السلوكية وكأنه اختص بها. وإذا قلت له شو قريت بالشريعة؟ بيقول أنا مالي مختص بالشريعة، أنا مختص بالتصوف. شو مختص بالتصوف؟ ميزان التصوف الشرعي. التصوف عبارة عن منحدر خطير، هذا المنحدر الخطير لا تستطيع أن تثبت قدميك فيه إلا بكابحين، هذان الكابحان هما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيصير. نعم. ولذلك فقصة سيدنا موسى مع الخضر لا تحمل أي شاهد لمن يسيرون في طريق التصوف، ولا تحمل لهم أي إذن في أن يخالفوا شرع الله مثقال ذرة. بتخالف الشرع بدك تعترف أنك غلطت، معلش بدك تعترف أنك أخطأت. أما تخالف الشرع وتقول أنا جايني علم خاص، ليه جايك علم خاص؟ ليش ما يكون هذا العلم جايك من إبليس؟ نعم، ما في علم خاص، كل الطرق مسدودة إلى الله إلا طريق الكتاب وطريق السنة. وأقول هذا وأعود فأقول، ما أحوجنا إلى التصوف، أي ما أحوجنا إلى أن نطهر قلوبنا من السخائم والأدران بذكر الله، بمراقبة الله، بشيء من الخلوات. مو ضروري يكون في شيخ، مو ضروري، انت اجعل لنفسك ورد دائم من الصلاة على رسول الله، من توحيد الله لا إله إلا الله، من الاستغفار صباحا ومساء، من المأثورات الواردة عن رسول الله، وقد جمعها لك الإمام النووي في كتيب جامع لطيف الأذكار. سر على هذا أو تكون أنت أخذت طريق التصوف، أخذت طريق التصوف تماما، وكن على يقين أن سيدنا رسول الله سيكون هو شيخك وسيكون هو المرشد لك. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنيك الله عن المرشد عندما يعز المرشد الكامل الذي جمع بين علم الشريعة وبين التسليك. هذه هي الآية الأولى. وأما الآية الثانية فأيضا في سورة الكهف، وهي قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآيات نزلت بسبب جاء ذات يوم صناديد قريش وزعماؤها وأغنياء قريش إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يلح عليهم أن يجلسوا إليه يسمعوا. قالوا له: إن أردت أن نجلس إليك فأبعد هؤلاء الصعاليك، هؤلاء الفقراء عن مجلسك، نجلس معك. أما تشيت أنك تجي تقعدنا مع هذول الجماعة، كم واحد عبد، كم واحد رقيق فقير، أما إلى آخره، طول عمرنا ما بنقعد معهم هذول. هكذا طلبوا من رسول الله. سيدنا رسول الله متحرق على أن يدخل الدعوة إلى الله في قلوبهم، فكر قال لحاله: خرج أعمل هيك، يجعل مجلس خاص لهذول ومجلس خاص لها الفقراء الدراويش الأرقاء نحوه. ولكن رب العالمين قطع عليه سلسلة أفكاره هذا وأنزل عليه هذه الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعندئذ عاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح هذه الأفكار من ذهنه، واطمأن به مجلسه مع هؤلاء المساكين، فكان يجلس إليهم ويرى السعادة، كل السعادة إلى جانبه. طبعا يعني قد يقول فينا قائل: إليش أليست
أليس من السياسة الشرعية أن يجعل المصطفى عليه الصلاة والسلام لهؤلاء يوما ولهؤلاء يوما؟ ماذا يعني هذول ما بينزلوا ما بيتنازلوا؟ ليس هذا من السياسة الشرعية. أصلا دين الله جاء من أجل أي شيء أيها الإخوة؟ من أجل تحطيم هذه الفوارق أم من أجل مباركة هذه الفوارق؟ جاء من أجل تحطيمها. دين الله عز وجل إن في عقائده وإن في عباداته وإن في مختلف شرائعه، إنما جاء من أجل أن يعيد هذه الأسرة إلى وئام إنساني على صعيد واحد على مستوى واحد. تتحطم تضاريس الفوارق بين الناس بعضهم مع بعض. من أجل هذا بعث سيدنا رسول الله. كيف الباري بده يأذن له بقى لسيدنا رسول الله وقد بعث من أجل تحطيم هذه الفوارق؟ معلش، وألا ترون إلى قلوب هؤلاء الفقراء كم ستنكسر وكم سيشعرون بالأسى عندما يجدون أن مجلسهم هذا لا يخشاه إلا من كان من أمثالهم من الفقراء والدراويش والأرقاء ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ مجلس آخر مع أولئك الصناديد الآخرين. طبعا هذاك المجلس راح يكون له كمان أبهة، نعم، وهذا راح يكون له شيء آخر. لا، الله عز وجل مع المنكسرة قلوبهم. نعم، ورد في الحديث القدسي أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي. وإذا كان الإنسان متحرق على دين الله عم يقول لحاله بس أنا بدي هدول يقعد معهم ادعيهم إلى الله، بيجي الجواب من الباري عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بيجي الجواب في مكان آخر إن عليك إلا البلاء، بيجي الجواب في مكان ثالث فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما هذاك المستكبر هذاك إلي اترك لي يا إلي ألو. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. أنت الآن لا، ذكر وبلغ، ويلي بيسمع بيسمع، يلي ما بيسمع عمره إن شاء الله ما يسمع. هذا معنى كلام الله عز وجل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحمد لله رب العالمين.